وفي القرآن موعظة.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته عراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وأشكر أيضا لإدارة هذه القناة المباركة على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. معنا حديث نبوي شريف رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعا أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعا أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والمراد بالشرف هنا الرفعة في الدنيا كالشهرة والمنصب والعلو في الدنيا، وهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فساد دين المرء مع حرصه على المال والشرف، وأن فساد الدين بذلك ليس بأقل من فساد الغنم التي غاب عنها رعاؤها وأرسل فيها ذئبان جائعان. والمعلوم أنه لا ينجو يعني من الغنم والحالة هذه إلا اليسير. أما النوع الأول من الحرص فهو الحرص على المال، وهو على نوعين كما قال العلماء: أن يحرص العبد على جمع المال من الوجوه المباحة، شدة حب المال وجمعه من الوجوه المباحة، وهذا أقل ما فيه أنه تضييع للعمر الشريف في طلب يعني مال لا يأتيه منه إلا ما قدر له. والدنيا أساسا يعني مزرعة للآخرة، وقد يجمع إنسان يعني مال يعني يعيش عمره كله لا يستطيع أن ينفق هذا المال. ولذلك قيل لأحد العلماء: إن فلانا جمع مالا كثيرا، فقال: هل جمع أياما ينفقه فيها؟ فقيل: لا، قال: ما جمع شيئا، يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، مفكرا أي باب منه يغلقه، جمعت مالا ففكر هل جمعت له، يا جامع المال أياما تفرقه، المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا يوم تنفقه، إن القناعة من يحلل بواديها لم يأل في طلب مما يؤرخه. يعني إنسان مثلا جمع 60 مليار دولار أو 100 مليار دولار، متى ينفق هذا المال؟ يعني لو عاش يعني 1000 سنة يعني يمكن أن ينفقه، ولكن هو يعيش 50 سنة أو 60 سنة أو 100 سنة، لأن دي ميزانية الدولة، يعني مهما أكل هل سوف يأكل مثلا يعني خروف في الوجبة أو بقرة في الوجبة، هو يأكل كما نأكل نحن، لو زاد يعني أكثر قد لا تتحمل معدته هذا الطعام. وأيضا مهما لبس ومهما ركب من سيارات لا يستطيع أن ينفق هذا المال الكثير، فالإنسان يضيع عمره في يعني جمع يعني مال يعني لا ينتفع به، لأن العمر قصير والدنيا مزرعة الآخرة. وهو بعد جمع هذا المال يعني إما أن يكون له ورثة صالحون ينفقون هذا المال في أوجه البر والخير، فهو يكون قد ضيع عمره في جمع المال ويجد هذا المال في ميزان غيره يوم القيامة، وإما أن يكون يعني ورثة فاسدون ينفقون هذا المال في معصية الله عز وجل، ويكون هو قد أعانهم على هذه المعصية بجمع المال يعني من غير الوجوه المباحة. فنقول الإنسان يعني الرزق لا يسوق حرص حريص ولا يرد كراهة كاره، ليس معنى أنك حريص على الدنيا وحريص على المال أنك سوف تكون أغنى الناس، أو لو كرهت مال عند أحد ليس معنى ذلك أن المال سوف يزول عنه، لأن الرزق مقدر زي الأجل تماما، يكتب في بطن أمه رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولذلك يعني ورد في الحديث إن الرزق لا يطلب ابن آدم كما يطلبه أجله، ولو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فهو يضيع العمر في طلب يعني مال مقسوم يعني له لا يأتي منه زيادة على ما قدر له ولا ينقص يعني عنه. وقال بعضهم الحرص حرصان، حرص نافع وحرص فاجع. أما الحرص النافع فحرص المرء على طاعة الله عز وجل، وأما الحرص الفاجع فهو حرصه على الدنيا. ده النوع الأول من الحرص على المال. أما النوع الثاني وهو الشح، أن الإنسان يحرص على المال ويحب المال حبا شديدا يجعله يجمع المال من الوجوه المباحة وغير المباحة، يعني لا يبالي يعني إذا وصل إلى المال هل هو من طريق مشروع أو غير مشروع. وهذا هو الشح الذي قال الله عز وجل وإن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح كما قال العلماء هو جمع المال من الوجوه المباحة وغير المباحة، الحلال عنده ما حل بيده والحرام ما حرم منه ولم يجد وسيلة إليه. وقد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الشح وقال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل يعني بخلوا. وقال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فشدة حب المال بحيث أنه لا يبالي جمع المال من وجوه مباحة أو غير مباحة، يعني هذا يدعو إلى البخل وإلى القطيعة وإلى سفك الدماء. فهذا النوع الثاني من الحرص على المال. أما الحرص على الشرف وكما قلنا آنفا هو الرفعة في الدنيا، يريد الشهرة ويريد المنصب، وأدنى ما في ذلك من الخطر أنه يفوت رفعة الآخرة، لأن الله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. المؤمن همته أعلى من الدنيا، المؤمن لا يرضى بالدون ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون، فهمه أن يصل إلى درجات الجنة، كما كان أحد الصحابة الكرام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلني، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال بل هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأهل الآخرة وأهل الإيمان يطلبون الرفعة في الآخرة وليس الرفعة في الدنيا. أيضا الحرص على الرفعة والشرف نوعان، قد يحرص الإنسان على الشرف ويحاول أن يصل إليه بآلة الدنيا، وقد يحرص على الشرف بآلة الآخرة. آلة الدنيا يعني الوصول إلى المنصب وإلى الجاه وإلى السلطان، والحرص على الشرف أشد إهلاكا لدين المرء من الحرص على المال، بل يبذل المال لطلب الشرف، كما نجد كثير من الناس ينفقون الملايين 50 مليون 100 مليون من أجل أن يكون يعني عضو في مجلس الشعب مثلا، وهو ليس عنده خطة وليس عنده هدف لخدمة الناس، بل من أجل المنصب ومن أجل الشهرة. ف فنقول يعني المال يبذل في طلب الشرف، فقد يطلب الإنسان الإمارة من أجل الشرف في الدنيا. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. نعمة المرضعة يعني يشبه وقت الإمارة وما تجلبه له من منافع دنيوية ومال ورفعة وجاه في الدنيا بالمرضعة التي ترضع يعني ولدها، ثم يتعرض للحساب يوم القيامة ويسأل عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فيسأل عن كل شيء يعني يوم القيامة. فشبه الإمارة وما تجلبه له من منافع بالمرضعة، وشبه الحساب يعني على هذا المنصب يوم القيامة بالفاطمة. وسأل رجلان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمرهما، فقال: إن لنؤتي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. فالمفروض أن من يحرص على الإمارة وعلى الصدارة يعني لا يمكن من ذلك، وما طلب أحد الإمارة وعدل فيها. فنقول أن يعني طلب الرفعة في الدنيا قد يكون بآلة الدنيا كالوصول إلى الإمارة، وهناك يعني أنواع دقيقة من طلب الشرف في الدنيا. من ذلك الإنسان يحب أن يعلو في الدنيا من أجل أن يحتاج إليه الناس ويلجأ إليه الناس، بل قد يقصد إيقاع الناس إذا كان في منصب مثلا يستطيع الإضرار بالناس من أجل أن يلجأوا إليه. ونقول هذه مزاحمة لله عز وجل في الربوبية، لأن ربه الذي يبتلي الناس من أجل أن يظهر فقرهم وحاجتهم واضطرارهم إليه، كما قال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالله عز وجل هو الذي يبتلي الناس ويمتحن الناس بالبلايا والرزايا من أجل أن يلجأوا إلى الله عز وجل، ومن أجل أن يظهر فقرهم لله عز وجل. فأنا أقول الذي يريد العلو في الدنيا من أجل أن يلجأ إليه الناس ويقع الناس في الأزمات من أجل أن يلجأوا إليه، يعني هذه مزاحمة لله عز وجل في ربوبيته. نوع آخر: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أنه الإنسان يحب الناس تحمده، وقد يفعل أشياء هو أقرب فيها إلى الذم، ومع ذلك يطلب مدح الناس أو ينتظر مدح الناس. ولكن أولئك الصالحون يحبون من الناس أن ينسبوا الحمد كله لله عز وجل، كما أرسل عمر بن عبد العزيز إلى أهل الموسم يأمر بأن يحسن إليهم ويرفق بهم، ثم قال في نهاية الرسالة: ولا تحمدوا على هذا يعني كله إلا الله عز وجل، فإنه إن وكلني لنفسي كنت كغيري. فهو يريد منهم أن يحمدوا الله عز وجل. كذلك قصته مع أم الأربعة أيتام مشهورة، ذهبت إليه أم أربعة أيتام من أجل أن يفرض لأيتامها، فقسم للأولى فحمدت الله، وقسم للثانية فحمدت الله، وقسم للثالثة فشكرته، فقال: مر الثلاثة فليواسوا الرابعة، فإنا كنا نقسم لهن عندما كنت تولين الحمد أهلا. فلم يقسم للرابعة، وقال لأم الأربعة أيتام: الثلاثة يعطونه مما قسم يعني لهم، لأنه كان يقسم لهن عندما كانت الأم تولي الحمد أهله، ولكن لما شكرته فلم يقسم لها. فهذا شأن الولاة الصالحين، بخلاف الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أو هم يفعلون ما هو أقرب إلى الذم ويطلبون على ذلك المدح. فالنوع الأول من الحرص على الشرف هو أن يطلب الإنسان الشرف بآلة الدنيا، يعني بالوصول إلى السلطان والجاه والمنصب والشهرة بآلة الدنيا. أما النوع الثاني من الحرص على الشرف أن يطلب الشرف بآلة الآخرة، كان يتعلم العلم من أجل أن يقال عالم، ويقرأ القرآن من أجل أن يقال قارئ. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. وقالوا أكثر الناس يعني حصر يوم القيامة يعني عالم لم ينفعه الله بعلمه، أو طلب بعلمه الدنيا، لأن العلم يطلب به ما عند الله عز وجل. وأحيانا العلم نفسه يهذب الإنسان، كما قال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فدلنا على الله. إن العلم هو نفسه يؤدبه ويخلص نيته ويوجهه الوجهة الصحيحة. ورد في صحيح مسلم أيضا أن أول من تصعر به النار يوم القيامة عالم تعلم العلم من أجل أن يقال عالم، وقرأ القرآن من أجل أن يقال قارئ. مع أن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولكن لما فقد هؤلاء النية الصالحة، نية الإخلاص، وقصدوا بتعلم العلم الجاه والمنصب والمال، فحرموا من بركة يعني هذا العلم في الآخرة، وأيضا كانوا أول الداخلين يعني إلى النار. فطلب الرفعة بآلة الآخرة يعني بتعلم العلم، لا من أجل يعني أن يعرف كيف يتقي الله عز وجل، ومن أجل أن يعبد الله عز وجل عبادة ينصيع. عموما الذي يعبد الله عز وجل على الرياء، العلماء يقولون كمثل من دخل السوق وكيسه مملوء بالحصى، الناس يظنون الكيس هذا مملوء بالدراهم والدنانير، فإذا وقف عند البائع وأخذ ما أراد ثم أخرج ما في الكيس يضرب به وجهه ولا ينال يعني به شيئا، لا ينال إلا قول الناس ما أملأ كيسه. فكذلك الذي يعبد الله عز وجل على الرياء من أجل أن يقال عالم، من أجل أن يقال شجاع، من أجل أن يقال جواد وكريم، فنقول لهؤلاء لا ينالوا إلا قول الناس عالم وقارئ وشجاع وكريم ومتصدق، ولكن لا ينال بذلك خيرا في الآخرة. فمن الأشياء التي يطلب بها يعني شرف الآخرة تعلم العلم من أجل الرياسة ومن أجل الشهرة ومن أجل المنصب. أيضا العلماء ذكروا كما ذكر الحافظ ابن رجب أن من طلب الدنيا بالدين أو شرف الدنيا ورفعة في الدنيا بالدين تجرؤ على الفتية، لأن الإنسان إذا سئل يعني عن مسألة يخاف أن يقول لا أدري حتى لا يظن به الجهل، ويتجرؤ على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفتي بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالإنسان يرجع إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد قال: ليعلم المفتي أنه يوقع عن الله عز وجل أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. يعني الإنسان يقول هذا حلال أو هذا حرام كأنه بيمضي مكان ربنا عز وجل أن ده حلال وده حرام. فإذا كان هذا بعلم فلا بأس، لأنه هو درس المسألة وعرف الأدلة فيها وأقوال العلماء فيها، فقال هذا حلال أو هذا حرام بالأدلة من الكتاب والسنة. ولكن إذا أفتى بغير علم فإنه يوقع عن الله عز وجل أمره ونهيه، وليعلم أنه موقوف ومسؤول عن ذلك. والعلماء لهم كلام يعني من ذلك، يعني قالوا: ينبغي للعالم أن يورث تلامذته لا أدري، يعني يكثر من قولها حتى تؤخذ عنه. وقالوا: إنما العالم الذي إذا أفتى فكأنما يقلع درسه، يعني إن هو كأنه بيخلع درسه لما يفتي فتوى يعني معينة. يقول براء: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل أحدهم عن مسألة إلا ود أن أخاه كفاء، ولقد كانت المسألة تدور عليهم حتى تعود إلى الأول. هذا يقول: اسأل فلان اسأل فلان حتى تعود إلى الأول. وقالوا: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وقالوا يعني: أعلم الناس بالفتية أسكتهم، وأجهلهم بها أنطقهم. لو أتيت إلى جماعة من الناس وطرحت مسألة من الحلال والحرام، فاعلم أن أجهل الواقفين والذي سوف يبادر بالرد عليك، لأنه حتى لو عنده علم يرتب علمه ويرتب الجواب، ولكن الذي يبادر يقول هذا حلال وهذا حرام. ليس يعني العلم في التشدد، ولكن العلم أن تأتي رخصة من عالم. يعني الإنسان يقول عن كل شيء هذا حرام وهذا حرام، يعني هذا ليس علما. فليس العلم في التشدد، ولكن العلم أن تأتي رخصة من عالم. كان ابن سيرين إذا سئل عن مسألة من الحلال والحرام تغير وجهه فكأنه ليس الذي كان، تغير وجهه. وكان إبراهيم النخعي إذا سئل عن مسألة من الحلال والحرام يعرف في وجهه الكراهة، ثم يقول قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة إنه لزمان سوء، يعني الزمان الذي يعني نصير نحن فيه المفتين والناس تلجأ إلينا وتسألنا هذا زمان سوء. هذا يقول يعني أحد يعني أئمة التابعين إبراهيم النخعي، فكيف بهذه الأزمنة المتأخرة التي يتصدر فيها للفتوى من لم يحصل حتى القدر الواجب من العلوم الشرعية، ويستحي أن يقول عن مسألة لا أدري. ولذلك يعني بننبه على الإخوة الذين يتجرؤون على الفتوى، نقول يعني لهم يعني رفقا بأنفسكم، فأجراكم على الفتية أجراكم على النار. وقال بعضهم يعني إذا سئلت عن مسألة من الحلال والحرام فلا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا. إنسان يفكر كيف يخلص يعني نفسه، لا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا. كان الإمام مالك سئل عن 50 مسألة أجاب في 36 منها بلا أدري، حتى كان الذين يسألون يقول نحن أتينا من كذا وكذا. والإمام مالك يعني أثبت من روى عن الزهري نجم السنن عالم المدينة، ومع ذلك يقول في 36 مسألة من 50 مسألة أدري. وقال ابن عمر ما أبردها على قلبي إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. يعني الإنسان يدرب نفسه على ذلك ولا يتحرج من أن يقول الله أعلم أو لا أدري، فهذا يعني هو الأنجى له من عذاب الله عز وجل، وإلا فالتجرؤ على الفتية تجرؤ على النار. فالعلماء يذكرون يعني من طلب الشرف بالدين التجرؤ على الفتوى، كذلك من طلب الشرف بالدين طلب الشهرة. والسلف كانوا يفرون من الشهرة أشد الفرار، فهذا ويس القرني أعلم أفضل التابعين اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأتي إليكم مع أمداد يعني أهل اليمن، ويس من مراد ثم من قرن، له أم هو بها بار، أصيب بالبرص فبرأ منه إلا موضع درهم، فإذا رآه أحدكم فليطلب منه أن يستغفر له. فظل عمر رضي الله عنه ينتظر الأمداد اللي هي الجنود أو المتطوعين من الأمصار الذين يأتون إلى عاصمة الخلافة من أجل أن يشاركوا في الفتوحات الإسلامية. فكان كلما جاء مدد من اليمن وجنود من اليمن فكان عمر يسألهم، حتى وقف على أويس القرني فقال أنت أويس؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال لك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال أصبت بالبرص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ فقال نعم. قال فاستغفر لي. فاستغفر له. ثم لما خرج إلى الأمصار والبلاد أراد عمر أن يوصي يعني به، فهام على وجهه فلم يعرف مكانه، أنه هرب لما وجد الناس كلها توصي به والناس يطلبون منه الاستغفار. فهذا شأن السلف. وإبراهيم بن آدم لما دخل البستان ودخل الناس يطوفون ويقولون أين إبراهيم بن أدهم، ظل يطوف معهم ويقول أين إبراهيم بن أدهم. فكان السلف يعني يفرون من الشهرة. أيضا ابن مبارك لما خرج يعني من مر وذهب يعني إلى مكان آخر ووجد سقاية أراد أن يشرب، فذهب من أجل أن يشرب فازدحموا عليه ودفعوه، فقال إنما العيش هكذا حيث لم نعرف ولم نوقر. فكانوا يهربون من الشهرة. وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه داخل ويقرأ في المصحف غطاه، كانوا يسترون الأعمال الصالحة ويفرون من الشهرة. على كل حال الشهرة ليس فيها نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل قد يكون فيها عنت وحرج يعني في الدنيا. وإبليس يعني من أشهر الخلق، وهل تنفع هذه الشهرة؟ لا تنفع هذه الشهرة. فالإنسان يعني إذا كان يعني من الصالحين فعلا يجتهد في إخفاء الأعمال الصالحة فإن هذا أدعى يعني إلى القبول. يعني كان السلف يخفون الأعمال الصالحة كما نجتهد نحن في إخفاء معاصينا. فيروى أن رجلا يعني صام سنة كاملة ولم تشعر به زوجته في بيته، كان يخرج في الصباح بطعام إفطار يتصدق به، ثم يجلس في دكانه، فإذا غربت الشمس رجع إلى بيته من أجل الإفطار، ويخفي العمل عن أقرب الناس إليه. وكان واحد يختم القرآن ويحفظ القرآن كاملا ولا يعلم به جاره. فالإنسان ما بيعمل عمل في السر بيكتب في ديوان السر، فإذا نشره يعني ينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وهذا له تسعيرة وهذا له تسعيرة. ثم ينظر هل أظهره من أجل رياء والسمعة ومن أجل الشهرة، فإن كان كذلك قد يحبط يعني عمله أو يقل ثواب يعني عمله بحسب ما دخله من العجب أو من الرياء. فنقول من طلب الشرف بالدين كذلك طلب الشهرة. من ذلك أيضا دخول يعني على الأمراء وعلى السلاطين، وما ازداد أحد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. فقد يدخل الإنسان يعني من أجل يعني أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والسلف لهم مواقف مختلفة في ذلك. فلما يعني قيل للإمام الزهري، وكان يعني برتبة يعني أمير يعني في بني أمية، ولما سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال إن هذا واجب، إن هو كان يخالطهم ولكنه عنده قوة على يعني نصحهم. كان الإمام مالك يعني كذلك. ولكن هناك من كان يفر من الدخول على الأمراء زي الطاووس من التابعين، وكذلك سفيان الثوري لما يعني هرب وكان مطلوب لأن يكون يعني الخليفة لا يصدر أمر إلا بمشورته، فكانوا يرون البعد يعني أسلم لدينهم، وإذا أرادوا أن ينصحوا للأمراء فينصحون يعني من بعيد يعني خشية الوقوع في الفتن. فنقول هذه أنواع من طلب الشرف بالدين، من ذلك تعلم العلم لا من أجل العلم ولا من أجل الآخرة بل من أجل الشهرة، أن يشتهر بأنه عالم، كذلك الفتية، كذلك طلب الشهرة، كذلك الدخول على الأمراء وعلى الحكام، فكل هذا من طلب الشرف بالدين. والعاقل هو الذي يعني يطلب الشرف الدائم والعز الدائم، لأن شرف الدنيا شرف منقطع وعلو الدنيا علو منقطع، لأن الدنيا تذهب بمن عليها، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولذلك دائما تأتي الآيات يعني في الدنيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولكن بالنسبة للآخرة في ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فأمور الآخرة التي يشرع فيها التنافس، أما أمور الدنيا فالإنسان يعني لا ينال منها إلا ما قدر له. فلذلك يقولون إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين، وقال بعضهم إذا أردت ألا إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل. إن الإنسان يعني يسارع يعني في أمور الآخرة، وفي كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، إنسان يسارع للصلاة في أول وقت، يسارع بالصدقة، يتسابق في الخير. فإذا رأيت رجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا يتنافس على الدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إن كل إنسان يكون أكثر من الثاني في المنصب وفي الجاه وفي المال وفي أعراض الدنيا، بل ينبغي أن ينافس في العز الدائم والباقي وهو عز الآخرة. يعين على ذلك يعني عدة أمور. يعني الأمر الأول إن الإنسان يعني يتفكر في عقوبة المتكبرين، يعني دائما الذي يطلب العلو في الدنيا بيكون عنده شيء من الكبر أو عنده استعداد لأن يصاب بهذا الداء، داء الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني ذرة واحدة من الكبر تمنعه من دخول الجنة. وفي الحديث القدسي العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة منهما يعني ألقيته في النار ولا أبالي، أو كما قال في الحديث القدسي. فكذلك ورد في الحديث يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور رجال. الذر هو صغار النمل، يعني يأتي الأمراء والسلاطين والملوك ورؤساء المتكبرون مع ما كانوا فيه من الأبهة والشرف والزينة في الدنيا والمواكب الكبيرة، يأتون يوم القيامة إذا كانوا متكبرين في صورة يعني في حجم الذر لصغار النمل في صور الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم. ده عقوبة المتكبر أنه يخلق يوم القيامة بهذه الصورة، يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. فهذه عقوبة المتكبرين، يعني الإنسان لما يذكر نفسه بعقوبة المتكبرين فينبغي عليه يعني أن يتواضع. سأل رجل عمر بن الخطاب في أن يقص على الناس، فقال أخاف أن تجد في نفسك ترفعا عليهم فيجعلك الله تحت أقدمهم يوم القيامة. فلا يشترط أن الذي ينصح الناس هو أتقى الناس لله عز وجل وأسرع الناس إلى طاعة الله عز وجل. والإنسان لو شعر في نفسه بذلك فسيدنا عمر خاف على من أراد أن يقص على الناس أنه يحدثهم ويذكرهم ويعظهم، قال أخاف أن تجد في نفسك ترفعا عليهم فيجعلك الله تحت أقدامهم يوم القيامة. فهذه عقوبة المتكبرين. كذلك يذكر نفسه بثواب التواضع، وأن من تواضع لله عز وجل رفعه الله عز وجل، والمتواضع لا ينقص قدره بالتواضع. أما المتكبر فكما يرى الناس صغارا يرونه صغيرا، يشبهون المتكبر بمن يقف على سفح الجبل، فهو لبعد المسافة يرى الناس صغارا، وهم أيضا عندما ينظرون إليه يرونه صغيرا. كان عمر بن عبد العزيز عنده ضيف فانطفأ المصباح، فأراد الضيف أن يقوم يصلح المصباح، حط فيه الزيت ويهيئه مرة ثانية، فرفض عمر رضي الله عنه وذهب بنفسه ووضع فيه الزيت وهو خليفة وأصلحه، ثم قال ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. وقبيح بالمرء أن يستعمل ضيفه أو يستخدم ضيفه، الواحد يشغل الضيف. فهو قام بنفسه وأصلح المصباح وقال إن هذا ما أنقصني شيئا، فذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، وقبيح بالرجل أن يستخدم ضيفه. فالإنسان يذكر نفسه بثواب التواضع، وأن من تواضع لله عز وجل رفعه الله عز وجل. من ذلك يعني أيضا يعني ما يجعله الله عز وجل لأهل التواضع وأهل الخير من المكانة ومن الهيبة يعني في قلوب الناس، لأن الله عز وجل هو الذي يملك قلوب الناس. فعلى قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق، وعلى قدر مخافتك من الله عز وجل يهابك الخلق، وعلى قدر انشغالك بالله عز وجل تنشغل الخلق بأشغالك. فإنسان معاملته مع الله عز وجل تنعكس على معاملته مع الناس. فيروى أن عمر كان يسير والتفت فجأة فسقط من خلفه على ركبهم، فقال اللهم إنك تعلم أني أخوف لك منهم. فالإنسان يعني إذا كان يخاف من الله عز وجل فيكون له من الهيبة، كما قال حجاج بن أرطاه قتلني حب الشرف، شرف يعني رفع في الدنيا، فقال له ثوار أحد العلماء لو اتقيت الله شرفت، لو اتقيت الله شرفت، ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فإذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عصيا. كان الحسن يهاب الناس أن يسألوه مما عليه من الهيبة، ويقول يعني من رأى الإمام يعني مالك، الإمام مالك كان إذا أراد الجلوس التحديث كان يغتسل ويلبس على رأسه طيلسانا ويجلس على كرسي مرتفع، و يتطيب ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يعني من رآه يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، يدع الجواب ولا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. لم يكن أميرا ولا وزيرا، ومع ذلك له هيبة العلم، ولأنه كان يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل فيه يدع الجواب ولا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. فنقول الإنسان يعني لو أراد رفعة الآخرة فإنه يشرف في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سفيان الثوري إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها. الذي يتعلم العلم أجل أن يرتفع في الدنيا قد يرتفع في الدنيا، ولكن من أراد الآخرة يرتفع في الدنيا والآخرة. وكما يقولون يعني من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. الذي يسعى للشهرة والارتفاع في الدنيا لا يذكر، ولكن الذي يكره الشهرة ويكره العلو في الدنيا فهذا الذي يعني يرتفع يعني شأنه في الأمة، زي الإمام يعني أحمد وأيوب السختياني وغيرهم من العلماء الذين كانوا في غاية التواضع والفرار من الشهرة. فنقول إنسان لو طلب عز الآخرة وشرف الآخرة يشرف في الدنيا والآخرة، أما شرف الدنيا طلب شرف الدنيا قد يشرف وقد لا يشرف. فهذا ما تيسر في شرح هذا الحديث النووي الشريف الذي رواه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن.